السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل التحايا وأرقها لمستمعين الأعزاء في كل مكان من سمير علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي نستهلها بمتابعة لنشرة بأهم الأخبار وأبرزها، عدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. وصلت بغداد اليوم الخميس وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايز في زيارة لم يعلن عنها من قبل لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء نوري المالكي وكبار المسؤولين العراقيين. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن رايز قولها في مؤتمر صحفي على متن طائرتها إن ليس لدى القادة العراقيين وقتا لمناقشة القضايا المختلف عليها إلى ما لا نهاية، وأوضحت قائلة: هذه واحدة من الرسائل التي سأحملها، ولكنها ستكون أيضا رسالة دعم وما يمكن أن نفعله للمساعدة بحسب تعبيرها. وتأتي زيارة رايز في إطار جولة في المنطقة زارت خلالها العربية السعودية ومصر والأراضي الفلسطينية وإسرائيل. وأجرت وزيرة الخارجية الأمريكية صباح اليوم محادثات مع نظيرتها الإسرائيلية تسيبي ليفني ووزير الدفاع عمير بيريتس، وكانت التقت يوم أمس الأربعاء في رام الله الرئيس الفلسطيني محمود عباس. نفى مسؤولون عراقيون وأمريكيون اليوم الخميس ما تردد عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو أيوب المصري. وكانت قناة العربية الفضائية بثت تقريرا قالت فيه أن القوات الأمريكية قتلت المصري. ونفى المتحدث العسكري الأمريكي المقدم باري جونسون ما ورد في تقرير القناة، ولكنه أكد أن القوات الأمريكية تضيق الخناق على المصري. وأوضح المسؤول العسكري الأمريكي أن مسلحين قتلوا خلال الأيام الخمسة الماضية في محافظة الأنبار كان يعتقد أن المصري أحدهم. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية محمد العسكري من جهته إن فحوصا تجري على جثة أحد المسلحين القتلى بعدما اعتقد في البداية أنها قد تكون جثة المصري، ولكنه أضاف أنها على الأرجح ليست جثته. في غضون ذلك قالت مصادر طبية وأهالي أن مسلحين اقتحموا في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأربعاء منزل عائلة في مدينة السماوة وقتلوا ثلاث نساء وذبحوا طفلة عمرها عام ونصف العام. ونقلت وكالة رويترز عن جيران أن القتيلات امرأتان وحماتهما وأن الطفلة ابنة إحدى المرأتين. وقال الجيش الأمريكي أن أربعة من جنوده قتلوا يوم أمس الأربعاء في هجوم استهدف دوريتهم شمال غربي بغداد. أعلنت البحرية التركية اليوم الخميس أن نحو 200 من أفرادها سيتوجهون إلى لبنان يوم غد الجمعة للانضمام إلى القوات الدولية. وقالت البحرية التركية أن الجنود الأتراك سيغادرون على متن فرقاطة من قاعدة مرمرة البحرية على ساحل البحر المتوسط في جنوب تركيا. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر عسكرية أن 260 جنديا آخر من القوات البرية التركية سيلتحقون بالقوات التركية في لبنان الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن ترسل تركيا ما مجموعه نحو 1000 جندي إلى لبنان. والجنود الذين سيرسلون يوم غد هم الوجبة الأولى من بلد مسلم للانضمام إلى القوات الدولية لحفظ السلام في لبنان. وافقت إسرائيل اليوم الخميس على تخفيف القيود على معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، ولكنها لم تلتزم بإبقاء المعبر مفتوحا فترة طويلة. وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا قالت فيه أن إسرائيل وافقت على فتح معبر رفح في فترات منتظمة خلال شهر رمضان، ولم يحدد البيان هذه الفترات أو أمدها. واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية شون ماكورمك أن قرار إسرائيل فتح المعبر هو الخطوة الأولى نحو إعادة العمليات إلى طبيعتها في المعبر. وأكد مراقبون أوروبيون أن معبر رفح فتح اليوم من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 4 بعد الظهر بالتوقيت المحلي. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المتحدثة باسم المراقبين الأوروبيين ماريا تيليريليا أن من المرجح أن يفتح المعبر يومي السبت والأحد أيضا. فككت الشرطة الباكستانية اليوم الخميس صاروخين قرب مبنى البرلمان في العاصمة إسلام آباد، وعثر على الصاروخين في رقعة أرض خضراء على الجانب الآخر من الطريق الذي يمر قرب البرلمان ومباني حكومية رئيسية. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الشرطة الباكستانية طلب عدم ذكر اسمه أن الصاروخين عثر عليهما مع قاذفتين مؤكدا إبطالهما. وقال مسؤول أمني أن الصاروخين كانا مربوطين بأسلاك وهواتف نقالة ومصوبين باتجاه المباني الحكومية الرئيسية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا الكرام في كل مكان، وهذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني. نتمنى لكم مستمعينا الأكارم أسعد الأوقات وأطيبها مع الفقرات التي عددناها لهذه الساعة والتي سنقدم لكم فيها عددا من التقارير نتابع من خلالها مواضيع تتعلق بالفيدرالية واستطلاع لآراء أساتذة وطلبة جامعيين حول قرار الحكومة العراقية إبعاد النشاطات الحزبية عن الحرم الجامعي، كما سنتجول مع المسحرات في أحياء بغداد الشعبية ضمن فقرة رمضانيات. وقبل نهاية الساعة نتابع المشهد الثقافي في العراق برفقة حيدر رشيد وعدد جديد من المجلة الثقافية. بداية مستمعينا الكرام نعود إلى متابعتنا اليومية للشؤون العراقية السياسية منها والاقتصادية. ففي الوقت الذي اتخذ فيه البنك المركزي العراقي قرارا يتم بموجبه رفع سعر الفائدة من 10% إلى 12% بهدف إيجاد حل للتضخم الاقتصادي الذي يشهده العراق، انتقد خبيران اقتصاديان هذا القرار مشككين بنجاحه في حل الأزمة الاقتصادية بسبب المشاكل الاقتصادية والأمنية، مؤكدين على ضرورة اتخاذ موقف جاد لسياسات اقتصادية ونقدية للحد من ظاهرة التضخم. حسن راشد والتفاصيل.
بهدف امتصاص التضخم والسيطرة على معدلاته التي بلغت نحو 53%، رفع البنك المركزي العراقي سعر الفائدة المعتمد لديه إلى 12% بعد أن كان 10%، كما وجه البنك المركزي المصارف التجارية برفع أسعار فوائد الإيداع بنسب متقاربة. وشكك خبيران اقتصاديان عراقيان في جدوى هذا الإجراء الذي جاء في وقت غير مناسب على الأصعدة كافة حسب قولهما. ويقول أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة بغداد الدكتور يحيى النجار إن جدوى هذا القرار ضعيفة لأن مستويات المعيشة في العراق لا تسمح بخلق ادخارات في الوقت الراهن.
بالنسبة إلى جدوى أو فاعلية هذا القرار يبدو ضعيفة، والسبب في ذلك أن مثل هذه القرارات تكون فاعلة عندما يكون الاقتصاد في وضع يكون الجهاز الإنتاجي قادرا وقابلا على التوسع. جهاز الإنتاجي بالحقيقة جهاز إنتاجي ضعيف جدا ولا يمكن الاعتماد عليه. فبالنسبة إلى هذا القرار صحيح أنه يشجع الأشخاص على الادخار، لكن السؤال اللي يطرح هل أن مستوى المعيشة في العراق يسمح بخلق ادخارات ارتفاع الأسعار بشكل مضطرد، وهذا معناه أن قابلية الفرد على الادخار أصبحت منخفضة جدا، وحتى إن كان هناك اقتطاع جزء من الدخل لأغراض غير استهلاكية فهو في الحقيقة عبارة عن مبلغ يحتفظ به صاحب الدخل إلى فترة قريبة، وهذا شو نسميه؟ نسميه بالاستهلاك المؤجل وليس بالادخار.
أما فيما يخص أصحاب رؤوس الأموال، يقول النجار أنهم أصبحوا يفضلون الاستثمار في الخارج لأسباب تتعلق بعدم الاستقرار.
إذا كنت توجه كلامك إلى أشخاص أصحاب أموال، أصحاب الأموال بالحقيقة معظمهم يفضلون أن يوجهون أموالهم إلى مشاريع خارج العراق، والدليل على ذلك أدنى أصحاب أموال فضلوا أن يستثمرون في الأردن بدل من الاستثمار في العراق، في حين أن المشاريع التي استثمرت في الأردن هي مشاريع العراق أولى بها.
من جانبها تحدد أستاذة النظرية النقدية في جامعة بغداد الدكتورة ثريا الخزرجي أسبابا لما تسميه بعدم جدوى قرار البنك المركزي العراقي.
السبب الأول أنه دخل المواطن الآن العراقي مع اشتداد التضخم أصبح الدخل الحقيقي منخفض قياسا إلى زيادة الأسعار، المواد الغذائية، المشتقات النفطية، كثير من المواد اللي يستهلكها المواطن أصبحت أسعارها مضاعفة، لذلك الدخل الحقيقي انخفض. من ينخفض الدخل الحقيقي مستوى الادخار للأفراد حقاً. السبب الثاني هناك عدم ثقة بين المواطن وبين العملة العراقية، لذلك نلاحظ الآن هناك ظاهرة جديدة بدت على الاقتصاد العراقي منذ التسعينات واستمرت لحد الآن، ألا وهي ظاهرة الدولار. بمعنى آخر أنه أنت كمواطن لما يكون عندك فائض في الدخل أو فائض في النقد راح تحوله إلى دولار ما تحتفظ به كدينار. السبب الآخر والمهم هو عدم الاستقرار الأمني والسياسي بالبلد. بهالحالة المدخر العراقي يدور على منفذ آخر غير العراق حتى يضع أمواله، لأن عدم ثقته بالوضع الاقتصادي والأمني، وبالتالي يبحث عن ملاذ آمن. السبب الآخر المهم في تقديري أيضا أنه الأزمة اللي تعرضت لها المصارف من سرقة، من نهب، من سلب، المصارف العراقية أصبحت غير محصنة. إضافة إلى ذلك أنه كانت هناك عدم تطور بالجهاز المصرفي، قلة في التطور، يعني الخدمات المصرفية، عدد المصارف قليلة قياسا إلى عدد السكان بالعراق.
من مطلوب الآن بالتحديد للتلافي كل هذه الأخطار؟
المطلوب الآن هو ليس فقط سياسات يقوم بها البنك المركزي، بمعنى آخر سياسات نقدية، المطلوب الآن وقفة جادة لسياسات اقتصادية نقدية ومالية وتجارية وسياسات سعرية للحد من ظاهرة التضخم. أما إذا البنك المركزي وحده أخذ على عاتقه وحدة من السياسات دون الاتفاق مع بقية المؤسسات يكون حل مجتزئ وما يؤدي الغرض المطلوب من عنده.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، في الرابع من شهر تشرين الأول عام 1992 أعلن برلمان إقليم كردستان العراق الفيدرالية في الإقليم، ويوم أمس مرت الذكرى 14 لهذا الإعلان الذي يأتي في وقت تتصاعد فيه الأصوات الرافضة لمبدأ الفيدرالية وترى فيه تقسيما للعراق، بينما هناك قوى سياسية تدعو إلى تبني هذا النظام وإقامة أقاليم مشابهة لإقليم كردستان في أجزاء أخرى من العراق. للحديث عن هذا الموضوع أجرى مراسل الإذاعة في السليمانية مصطفى صالح كريم الحوار التالي مع أزاد جندياني عضو اللجنة القيادية للاتحاد الوطني الكردستاني ومسؤول مكتب الإعلام المركزي للاتحاد، وسأله بداية عن الشكل الفيدرالي الذي يطالب به الكرد.
الشكل الذي يطالب بها شكل موجود في الدستور العراقي. نحن رفضنا الفيدراليات على أساس المحافظات لأنها لا تحل مشكلة العراق متعدد القوميات والأعراق والطوائف والمذاهب، حيث نحن نريد فيدرالية على أساس التوافق وإقرار من قبل مواطني المحافظات، مثلا في الوقت الحاضر في كردستان العراق بين ثلاث محافظات، وهناك محاولات أيضا في مناطق أخرى بين أبناء محافظة أكثر من محافظة تشكيل الفيدرالية. أساسا الفيدرالية رفض للمركزية الصارمة، المركزية التي شاهدناها طيلة 80 سنة جنينا منها الإرهاب والقمع واللاديمقراطية وإلى آخره.
طيب سيد أزاد، كيف ستكون صيغة التعاون بين حكومة إقليم كردستان والنظام المركزي من حيث تقسيم الثروات، الحدود الإدارية، السياسة الخارجية؟
عندما تكون هناك فيدرالية لا تكون هناك دولة مركزية وحكومة مركزية، بل هناك حكومات إقليمية وحكومات وحكومة فيدرالية في بغداد حول العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم، علاقات محددة دستوريا، وهناك محكمة فيدرالية، هناك قوانين أو هناك مواد دستورية لقضية توزيع الثروات وفقا للموارد المستخلصة أو الموارد المالية والمعادن المستخرجة من المناطق المختلفة، أو يجري تقسيم هذه الموارد وفقا لاتفاقات أو وفقا لبنود دستورية. وحول السياسة الخارجية طبعا حكومة الإقليم أو حكومات الإقليم ليست لها سياسة خارجية أو تمثيل خارجي بمعنى الدبلوماسي إلا ضمن السفارات العراقية، فمثلا قررت أن تكون لكل السفارات شعبة تهتم بقضايا إقليم كردستان.
أستاذ أزاد، هل أن مسألة حدود الإدارية لإقليم كردستان حسمت أم أنها ما زالت قيد النقاشات؟
دستوريا حسمت، لأن في الدستور العراقي هناك مادة 140، المادة التي تعالج هذه القضايا، وطبعا المادة لا تخص مدينة كركوك أو محافظة كركوك بوحدها، بل تخص جميع المناطق المتنازع عليها وفقا للسوابق الإدارية، لأن تلك القضية والنواحي التي قطعت من محافظات مثلا السليمانية وأربيل ودهوك وكركوك، هذه المادة تعالج هذه القضية، عودتها أو إعادتها إلى سابق عهدها وتصفية الأوضاع فيها وإجراء الاستفتاء لكي يكون للمواطنين في تلك المدن والأقضية والمناطق والمدن رأيهم في إقرار مستقبل مناطقهم.
كانت القوى السياسية المعارضة العراقية متفقة على الفيدرالية، الآن ما السبب في تراجع بعض هذه القوى عن النظام الفيدرالي؟
تراجع بعض الأطراف ينبع من تراجعهم عن بعض القضايا التي أقرت من مؤتمرات المعارضة العراقية، وأولا وثانيا أن تلك الأطراف تعالج أو تتعاطى جميع القضايا وفقا لمنظورهم الطائفي أو الأيديولوجي أو السياسي، ولكن قضية الفيدرالية أصبحت حالة عراقية موجودة، ولا يمكن لأحد أن يدفع هذه الحالة أو هذا الخيار إلى خارج الخيارات أو الخيارات السياسية الموجودة في العراق والدستورية في العراق أيضا.
أزاب جندياني، عضو اللجنة القيادية للاتحاد الوطني الكردستاني ومسؤول مكتب الإدارة المركزي، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
تواصلون الاستماع لإذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، عملية العنف التي يشهدها العراق والتي وصلت إلى الحرم الجامعي لتؤثر بشكل سلبي على العملية التربوية، جعلت الحكومة العراقية وعلى لسان رئيس وزرائها نوري المالكي يدعو إلى إبعاد الفعاليات والنشاطات الحزبية والصراعات السياسية والطائفية عن أروقة الجامعات والمعاهد. وقد تباينت آراء الأساتذة والطلبة في مدينة الكوت إزاء هذه الدعوة. سيف عبد الرحمن أعد الاستطلاع التالي.
تباينت الآراء بشأن قرار الحكومة بإبعاد الجامعات عن النشاطات الحزبية والتجاذبات السياسية، فمنهم من اعتبرها حجبا لحرية التعبير عن الرأي الذي كفله الدستور، والبعض الآخر يرى فيها خطوة مهمة لتهيئة الأجواء المناسبة لسير العملية التربوية.
إلى ذلك يقول مدرس مادة اللغة العربية في أحد معاهد المعلمين:
فيما يخص النشاطات الحزبية والتجاذبات السياسية لا سيما في المؤسسات التربوية، أجد أن يكون الطالب في هذه المرحلة بعيدا عن هذه التحزبات الفئوية كي ينصرف إلى ما هو الأهم في حياته، لا سيما في هذه المرحلة التي يعيشها أو التي يحاول أن يتجاوزها حتى يصل إلى نهاية المطاف، عند ذاك عندما يتسلم مسؤولية أو ينهي حياته الدراسية والجامعية، عند ذاك بإمكان الوقت الواسع والمساحة الكبيرة من الزمن كي يعبر عما يرغب أو يشاء، أو أن ينضم إلى الفئة كي يمارس دوره ونشاطه.
فيما يقول تدريسي في كلية الآداب،
النشاطات والتجاذبات السياسية أعتقد هناك ضرورة إذا كان تكافل بين هذه النشاطات الحزبية والتجاذبات السياسية، وهذه الأهمية هي تؤثر في سير العملية التربوية، بما أن العملية التربوية تعمل مع الطلبة. إذا ركزت النشاطات الحزبية مهامها بصورة صحيحة أعتقد تنجح هذه العملية.
ووصف دكتور آخر النشاطات الحزبية قائلا:
إذا ما استفحلت النشاطات والتجاذبات السياسية داخل الحرم الجامعي، هذا الأمر يشي بضعف القيادات في تلك الجامعات تمشيا مع صيغ المجاملات التي يحافظ بوساطتها القياديون على كراسيهم.
فيما وصف الطالب يحيى العتابي عضو اتحاد طلبة واسطة منظمة غير حكومية، وصف قرار الحكومة بإبعاد التجاذبات السياسية عن الحرم الجامعي حجبا لحرية الرأي إلى ذلك، يقول:
المؤسسات الجامعية تمثل الجزء المهم بالعملية السياسية في كل الأزمنة، لأنها تمثل شرائح مختلفة في المجتمع وتعبر عن تطلعات ومعاناة هذا المجتمع. لذا فالطلبة يجدون في الجامعة المناخ المناسب لتبادل الآراء على أساس الحوار ومبدأ الرأي والتثقيف السياسي لتكون الجامعة بداية العمل السياسي الصحيح.
الحكومة أقرته والآليات المتخذة كفيلة بإنقاذه، وللطلبة آراء عديدة. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا صايغين الذهب حبيت أدلعها، حبيت والله حبيت أدلعها، وشوفوني خاتم حلو يستاهل صبعها، أكشوفوني خاتم حلو يستاهل صبعها. شيكها ودلعها ألبسها وشيكها ودلعها وخلي حتى البنات من تمشي تتبعها شوفوني خاتم حلو يستاهل صبعها
أما الآن مستمعينا الكرام فننتقل إلى محمد قدر ليعرفنا على أبرز ما كتبته الصحف العراقية الصادرة هذا اليوم.
أبرزت صحيفة الزمان في طبعتها البغدادية خبر تطهير الطريق الدولي السريع الذي يربط العراق بسوريا والأردن، فجاء في العنوان الرئيس للصحيفة: عشائر الأنبار تؤمن الطريق الدولي مع الأردن وسوريا. ونكمل مع الزمان: اعتقال شيخ عشيرة في كركوك طالب بإطلاق سراح صدام، 600 كاميرا لمراقبة مداخل بغداد، وعن مهاجمة مقر المحافظة في السماوة بقذائف الهاون يقول عنوان آخر: إقالة قائد الشرطة يخلق أزمة جديدة في السماوة. جريدة الصباح من جهتها أشارت إلى لقاء القادة أو الفرقاء السياسيين كما تسميهم في منزل رئيس الوزراء نور المالكي لإكمال مناقشة 8 بنود من الوثيقة لم ترد في نصها الذي أعلنه المالكي الاثنين، لتقول في عنوانها: يدور بعضها حول حرمة المساجد وتعويض المدن وخلق التوازن في الوظائف. ونكمل مع الصباح فنطالع فيها أيضا: وفود إلى عدة دول لحث أطراف سياسية على المشاركة بمؤتمر الأحزاب. بعد تلكؤ إيران في عمليات التجهيز، النفط تؤكد عزمها على إبرام عقود جديدة لاستيراد النفط الأبيض إلى مدينة بغداد. وعن وزارة الكهرباء فإنها تعيد تشغيل المحطات التي توقفت عن العمل في الوسط والجنوب. أما أبرز عناوين صحيفة المشرق فقد تحدثت عن تسريح اللواء الثامن في الشرطة العراقية لاتهامه بدعم فرق الموت، والكويت تصوت على رفض إسقاط ديون العراق وأول تمثيل لكردستان في جلسات الأمم المتحدة. هذا وإلى مقالات الرأي، لنقف عند النافذة الأسبوعية لعمران العبيدي في جريدة الاتحاد ليعتبر فيها بأن وثيقة الشرف والتي وقعت من قبل بعض الشخصيات وبدعم من رئيس الوزراء تأتي من ضمن الحراك الإيجابي والذي يجب توظيفه لصالح عملية التهدئة السياسية، خصوصا أن الموقعين عليها يشكلون نخبة سياسية قيادية مهمة. وفي هذا الإطار والكلام للعبيدي، لابد من الإشارة إلى أن حراك عشائر الأنبار في حملتهم لطرد عناصر الإرهاب والتي لاقت دعما حكوميا واضحا سيصب في صالح العملية السياسية والعسكرية، فنوايا حكومة المالك الجدية يجب أن يرافقها دعم آخر من قبل الأطراف السياسية الأخرى لتأخذ تلك العشائر دورها الحقيقي بعدما تم اختطاف تلك المناطق من قبل عناصر الإرهاب ولمدة 3 سنوات متواصلة. ومن الاتحاد ننتقل إلى الصفحة الأخيرة من المدى ليتحدث قاسم حسين صالح في عموده عن ضرورة فهم القاضي لسيكولوجية أو نفسية المتهم، فإن يكون في القفص رجل كبير في السن متهم بقضية معينة غير أن يكون فيه شاب من أرباب السوابق، وكذا الحال مع صدام حسين يقول الكاتب، فقد كان رئيس دولة والذين معه كانوا يحتلون مواقع متقدمة في الدولة، وليس مناسبا للقضاء ولا حتى للقضية التي يحاكمون عليها أن يكون تعامل القاضي معهم كما لو كانوا أشخاصا عاديين ارتكبوا جرائم عادية. والأهم من ذلك سيكولوجيا أن يدرك القاضي أنه يحاكم أشخاصا يمتلك معظمهم الشخصية العدوانية النموذجية، وإنه إذا لم يمتلك فن سيكولوجية التعامل مع هذا النوع من الشخصية فإن الخاسر الوحيد سيكون القاضي وليس المتهم. وهذا ما حصل في المشهد الأخير، يقول الكاتب، الذي طرد فيه القاضي صداما للمرة الثالثة وتضامن معه معاونوه وخلى القفص إلا من الكراسي، وصار القاضي في وضع يثير الشفقة نحوه أكثر من موقف قد يتصوره يشكر عليه، مع أنني على يقين بأنه لا يزال منزعجا نفسيا وحائرا كيف سيتصرف لاحقا. والكلام لقاسم حسين صالح. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، بالنسبة إلى من يتناول الكحول بإفراط والمصاب بالتالي بداء تليف الكبد، تعتبر عملية استبدال الكبد الأمل الأفضل والأخير للحياة، إلا أنه من النادر أن يتوفر العدد الكافي من الأكباد لتلبية الطلب عليها، كما أن بعض الأطباء يترددون في عرض الأكباد القليلة المتاحة لأشخاص قاموا بإتلاف أكبادهم الأصلية، غير أن فريقا من العلماء البريطانيين توصلوا مؤخرا إلى علاج معد جديد يزيد من آمال الذين ألحقوا الضرر بأكبادهم بدرجة كانت تعتبر قد تجاوزت نقطة اللاعودة. التفاصيل في سياق التقرير التالي لمراسلة إذاعة العراق الحر جولي كوروين، والذي يعرضه لكم أياد الجيلاني.
تتسبب أمراض الكبد كالتليف في وفاة نحو 1,400,000 شخص حول العالم كل سنة، بالاستناد إلى منظمة الصحة العالمية. أما العوامل المؤدية إلى الإصابة بالتليف فهي الإفراط في تناول الكحول ومرض تشحم الكبد وحالات التهاب الكبد. وكان التليف يعتبر بشكل عام غير قابل للعلاج، غير أن المراسلة تشير إلى أن فريقا من أخصائيي الكبد بجامعة نيوكاسل البريطانية توصلوا إلى أن عقارا رخيصا ومتوفرا بكثرة باسم سلفا سالازين من شأنه أن يعزز قدرة الكبد الطبيعية على التعافي. وتنقل عن رئيس الفريق ديريك مان توضيحه بأن الكبد هو أحد أعضاء الجسم القليلة القادرة على تنمية أنسجة جديدة، ولكن العملية تتسم بالبطء، ويتابع قائلا:
With this drug, sulfasalazine, we can make the reversion process go a lot quicker.
وبواسطة سلفاسالازين يمكننا جعل عملية إعادة تكوين الخلايا تمضي بسرعة أكبر بكثير.
ويعتقد مان أن في حال نجاح العقار الجديد في إعادة تكوين 20 أو 30% من خلايا الكبد، فسوف يكفي ذلك لفترة من الزمن على الأقل لرفع اسم المريض من قائمة المرشحين لعملية زرع الكبد. ولكن المرضى الذين ظلوا يتناولون كميات كبيرة من المشروبات الكحولية يترتب عليهم الإقلاع عن تناولها، فاستئناف شربها لن يؤدي إلا إلى إصابات جديدة في الكبد. ويضيف مان:
We would not say that someone could continue drinking.
لا يمكننا القول أن في وسع الشخص أن يستمر في شرب الكحول في حال معالجته بهذه الطريقة وتحسن وضعه.
To be able to have this treatment and get better.
وتخلص المراسلة في تقريرها إلى أن خطة مان الحالية تتمثل في إتاحة العقار للمفرطين السابقين بتناول الكحول ممن أقلعوا عن تناوله، ولكن إقلاعهم جاء متأخرا عن مرحلة قدرة الكبد على التعافي بصورة طبيعية.
من إذاعة العراق الحر نتواصل معكم مستمعين الأعزاء، ونعود بكم إلى أجواء شهر رمضان المبارك وطقوسه. أصحى يا نايم وحد الدايم، عبارات نسمعها في هذا الشهر الكريم من المسحراتي الذي كان يتجول في أحياء بغداد القديمة. وعلى الرغم من تردي الظروف الأمنية في بعض المناطق في العاصمة بغداد، نجد بأن المسحراتية يواصلون عملهم الليلي في إيقاظ الصائمين للسحور في رمضان، وما تزال مهنة المسحراتي تتوارث لأجيال رغم التطور التكنولوجي. خلود محمد وتقرير عن المسحراتي.
يرتبط شهر رمضان المبارك بظواهر عديدة محببة إلى قلوب المسلمين، ومن هذه الظواهر المسحراتي أو كما يسمى في العامية أبو الدمام، ذلك الرجل الذي لا ينام الليل حتى يوقظ الصائمين لكي يتناولوا سحورهم استعدادا لصوم اليوم التالي. مع أن هذه المهنة تكاد تنقرض في أكثر مناطق بغداد، إلا أنها ما زالت منتعشة في مناطق أخرى خصوصا المناطق الشعبية. في الساعة الواحدة ليلا يخرج المسحراتي علي جاسم ليوقظ الصائمين للسحور، ويبقى ينقر على آلته حتى الساعة الرابعة فجرا.
من الساعة بالواحدة ونصف الليل حدنا الأربعة.
أي مناطق تفتر أنت؟
فقط بالكاظمية.
الأشياء اللي تواجهك بالليل من تطلع؟ دوريات، شرطة؟
عادي أمنيات، لأن إحنا هي قديمة، مو سالفة اليوم بارحة، طالع عمر 40-50 سنة.
هذا وقد توارث الكثير من المسحراتية هذه المهنة عن أجدادهم، كما هو حال أحمد شاكر الذي توارثها لأربعة أجيال متتالية.
بالنسبة لي متوارثة عن طريق خوال عن أب وجد، يعني أجدادنا الرابع، يعني إحنا الجيل الخامس ده نطلع بيها، بس هي هاي شغلة الدمام السحور يعني قديمة من البداية.
أنتوا كم واحد تطلعون؟
نطلع 6-7، 6 دمامات ونقارة، 6 دمامات ونقارتين. بالنسبة إن المنطقة للدقها منطقة يعني أمينة، الكاظمية ما بيها شيء، بس غير مناطق لا أزوهم للدمام، يعني وايسة مناطق قاموا ما يطلعون.
يعني تقريبا لغت شغلة الدمام هسه، ماذا نسمعها؟
لا مو لغت، وإنما الأغلبية بالمناطق الشعبية بيها العتبات المقدسة، لأن هي دقات حسينية الأغلبية، دقات مثل رمضانية، عسكر يزيد حسينية، حيدرية حسينية، عجلة حسينية.
منذ 25 سنة ومحمد فاضل يعمل مسحراتي يوقظ الصائمين للسحور بآلتي الدمام والنقارة.
الآلات هي النقارة والدمام، بس هذين الاثنين. وأكم تجي نوبات بعض الأحيان عندنا بمحرم نستخدم الشنشانة والبوق، وبرمضان نستخدم بس فقط الدمام والنقارة.
الحكمة من استخدام هاي الأشياء؟
والله الحكمة هو الأجر، الأجر قاعد الناس صحيها على السحور وتسحر وتندعينها هي كفاية.
تذكر في موقف معين محرج مر بيك وانت تضرب بالليل؟
ده نمشي احنا فرع من مناطقنا اللي موجودة بالكامية، واحد يعني من فوق شمر عنينا بيضة، احنا من جتنا البيضة التفتنا باوعنا على البيت اللي صفنا ضبط، باوعنا ماكو احد، فظلينا واقفين، قلت لهم استمر بالمشي، استمرنا بالمشي، المشي هم جتنا بيضة الاخ. فالمهم رجعنا قلت لهم اوقفوا انتوا هنا، انا راح ارجع بغفلة اطب من هذا الفرع من ذاك الفرع، ولبست اخوي النقارة، قلت له انت البس النقارة ودق على كيفك امشي ودق. اعتيادي لبس النقارة دي يدق، انا رحت افتريتي من هناك، شفت اللي قاعد يضرب البيض باوعته، اللي يضرب البيض باوعته، راسا جريت المسدس ضربت طلقة عني. وين صارت الحلقة؟ صارت بالجامعة.
يعني هسه في الظروف الحالية صارت صعبة الخروج بالليل بسبب منع التجوال، شلون تطلعون؟
احنا بالنسبة ان منطقتنا الكاظمية شوية هادئة، رحمة من الله وامان، يعني والامان بالله سبحانه وتعالى، بس باقي المناطق لا، خطية محرومين من عندها، مناطق مثلا الحرية، عندك جامعة، غزالية، حي العدل، يعني ايه ما يطلعوا، ما يقدرون يطلعون.
انواع الدقات شنو هي؟
ندق الحجلة، الحجلة الفردية والحجلة ثلاثية، احنا صعلنا 3 دقات 9 دقات.
سمعني الحجلة الثلاثية.
اصحى يا نايم وحد الدايم، كلمات يرددها المسحراتي وهو ينقر على آلته، فهل سنبقى نسمع هذه الترانيم الجميلة أم هي في طريقها إلى الانقراض؟ خلود محمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
شهر رمضان شهر الخير والبركة والرحمة، بارك الله تعالى أيامه تصفو فيها قلوب الناس وتحفل بالطمأنينة والمحبة والسلام.
وهاي بقلاوة وزلابية وشربتي وزعوني.
عشان رمضان مبارك إن شاء الله ينعاد على العراقيين كلهم إن شاء الله بخير السلام.
وغلم أغاني ما جينا يا ما جينا حلك.
أن يكون هدية اللعبة هي البقلاوة والزلابية.
حضر التجول مثلا ان كان صلاة العشاء شلون راح نسوي؟
والله وضع الامنيم كلش تعبانة ما نقدر يعني
سعيدين ان شاء الله ويعود على الناس بالخير والرحمة.
رمضان مبارك عليكم وكل يوم وانتم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء أدعوكم الآن لسماع هذه الأغنية لفرقة البصري التراثية. أعزائنا المستمعين، والآن نبقى برفقة حيدر رشيد لنتابع معه عددا جديدا من المجلة الثقافية.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر رشيد.
الموسيقى هي أجمل لغة اللي تتحدث بها عن السلام، وهي أفضل وسيلة لأنه هي لغة العالم، لغة العالم المتمدن المتحضر اللي يفهمها أي واحد عنده يعني صاحب عقل وصاحب فكر إنساني متطور، لا لازم يفهم هاي اللغة، وهي لغة عالمية وهي الحقيقة.
أصدقائي المستمعين، طابت أوقاتكم. في الأول من تشرين الأول أكتوبر من كل عام تحتفل أمم الأرض بالعيد العالمي للموسيقى، إذ في العام 1949 قرعت أجراس المحبة والسلام في كل أرجاء العالم إذانا بولادة المجلس الدولي للموسيقى، أكثر الهيئات الدولية فعالية وتأثيرا في المجالات الجمالية وفي التقارب بين الشعوب، كونه يجمع أهدافا متنوعة وثيقة الصلة بالإبداع الموسيقي، فهو يعمل على تعزيز التعاون بين المؤسسات الموسيقية الوطنية والعالمية، ويشجع المؤتمرات والمهرجانات والمسابقات واللقاءات بين الخبراء والمشتغلين بهذا الفن، وبالاهتمام نفسه يدرك ما للتربية الموسيقية من أهمية، لذا فهو يسعى عبر صلته باليونسكو لأن تتضمن الخطط التربوية للدول الأعضاء اهتماما مناسبا للثقافة الموسيقية. ومن هنا جاءت فكرة الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى إيمانا بأنها تتفاعل فكريا مع حركة التقدم والتطور السياسي في المجتمع، كونها أحد العناصر الفعالة التي يجب أن تستغل تماما كأداة بناء تؤدي دورا هاما في عملية البناء الحضاري. انسجاما مع هذا التوجه، فقد دائبت اللجنة الوطنية الموسيقية العراقية والتي صادق على عضويتها المجلس الدولي للموسيقى في العام 1971، دائبت على المشاركة بشكل منتظم والمساهمة بفعاليات ومؤتمرات المجلس، كما حرصت على إحياء اليوم العالمي للموسيقى الذي أقر في العام 1975 أسوة بباقي الدول الأعضاء. وفي هذا العام فقد رعت وزارة الثقافة العراقية إقامة احتفالية كبيرة، وعلى قاعة المسرح الوطني شاركت فيها العديد من الفرق الموسيقية العراقية وتحت شعار الموسيقى رسالة محبة وسلام. ومن الفرق التي شاركت في تلك الاحتفالية هي الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية، مدرسة الموسيقى والباليه، فرقة الموشحات والإنشاد العراقية برفقة فرقة بغداد للموسيقى العربية، فرقة منير بشير، فرقة أنغام الرافدين، معهد الدراسات الموسيقية، وبيت المقام العراقي.
برعاية السيد وزير الثقافة الأستاذ الدكتور أسعد كمال الهاشمي، وتحت شعار الموسيقى رسالة محبة وسلام، تقيم دائرة الموسيقى في وزارة الثقافة احتفالية كبرى لمناسبة اليوم العالمي للموسيقى. أهلا ومرحبا. لقد كانت الموسيقى ولا تزال إحدى أبرز الدلالات على اهتمام الإنسان وحبه للجمال والإبداع، ولذا الفخر بأن العراق قد أبدع والشواهد كثيرة، ومنها القيثارة التي تعتبر أول هدية يقدمها إلى العالم. واستمر هذا البلد العظيم في تقديم إبداعاته عبر تاريخه العريق، والذي يعبر من خلاله عن ازدهار الثقافة والفنون نحو إشراقات إنسانية.
كامل الشيع مستشار وزارة الثقافة، هذا اليوم هو يوم الموسيقى العالمي، واحتفالنا كوزارة الثقافة وكدائرة للفنون الموسيقية بهذا اليوم يمثل تكريسا لتقليد إنساني جميل ينطوي على روح الانفتاح، التلاقح الحضاري، التعارف والوحدة المعنوية والوجدانية التي تربط الإنسان. الموسيقى هي الأداة التي توفر هذا الارتباط وتجمع الشعوب وتوحدها في البهجة والتأمل والوجدان. تنظيم هذه الاحتفالية اليوم هنا في المسرح الوطني ببغداد، بغداد التي نعرفها ملتهبة بأعمال العنف والقتل والتدمير والخراب، الإصرار على الاحتفال بهذا اليوم في هذه الظروف الصعبة يعكس مدى إصرار العاملين في الموسيقى ووزارة الثقافة وكل من يحرص على دور للثقافة والفنون في حياتنا. حقيقة هو تحدي من جميع هذه الأطراف ولصالح قيم الجمال والخير والمحبة والسلام التي تدعو إليها الموسيقى. إننا نحتفل بالموسيقى هو احتفالنا بالحياة، احتفالنا بقيم الخير والجمال، وأيضا هو رسالة واضحة عن البعد الإنساني للثقافة والفنون مقارنة بالبشاعة والعنف التي تحيط بنا من كل جانب.
أول فقرات هذا الحفل الأوركسترا السيمفونية الوطنية العراقية سوف تشارك بفقرتين موسيقى من التراث العراقي فرق الأحبة وافتتاحية لترابان سوفيا.
كريم وصفي مدير الأوركسترا السيمفونية الوطنية والخبير الفني والسوليست فيها. مارسنا الموسيقى العالمي تظاهر فنية لطيفة موسيقية بحتة، أصلا يعني كان وراء اقتراحها أو تأسيسها اليونسكو في فترة سابقة، وبعد ذلك أصبحت مناسبة دورية تقوم بتنظيمها وتنفيذها إدارة الفنون الموسيقية طبعا تحت إشراف وزارة الثقافة. فرقة سيمفونية تقدم أعمال لطيفة جدا، أولا عمل من التراث العراقي وهذا البريمير أول مرة يقدم حقيقة، سولو للتشيلو وكان مهدى لي حقيقة وسأقوم بتقديمه اليوم مع الفرقة السيمفونية، ويتبعه أوفرتشورات أو افتتاحيات للمؤلفين جاكومو روسيني وهانز فون سوبي. الموسيقى كان دائما وستظل رسالة محبة وسلام واقتدار على من يريد إيقاف عجلة التقدم والتحضر في هذا العراق. هذا ليس بشيء جديد على العراق، وإنما كانت دائما الموسيقى هي مفتاح للحياة ومفتاح لنظرة الحياة بشكل مغاير، وهذا ما أسعى إليه كمدير الأوركسترا وفي نفس الوقت كفنان ما أسعى لتنفيذه في يعني بشكل كبير على مستوى البلد.
أصبح نايف حمادي مديرة مدرسة الموسيقى والبالية. هذا اليوم تحتفل كل شعوب العالم بالموسيقى، هذه الموسيقى التي هي لغة الشعوب اللي ممكن أن تتفاهم بها. فإحنا اليوم دائرة الفنون الموسيقية ومدرسة الموسيقى والبالية كجزء من هذه الدائرة تشارك المدرسة باحتفالية دائرة الفنون الموسيقية بمشاركة بسيطة. الحقيقة يعني المفروض كان مشاركة المدرسة أقوى وأكبر، لكن الظروف اللي تحيطنا في هذه السنة بداية عام دراسي وبعد الطلبة ما التحقوا إلى الدراسة، فمعظمهم يعني يتخوفون من الضغط الأمني، فما قدرنا نشارك يعني مشاركة كبيرة، لكن احنا قدرنا نقدم فتشي بس من طلبة مدرسة الموسيقى والبالي بس من دائرة الفنون الموسيقية. هالمشاركة البسيطة هي نعكس للعالم صورة انه احنا شعب يحب الثقافة ويحب الحضارة ويحب الموسيقى ويحب السلام، ونسعى من اجل السلام ونسعى من اجل بناء عراق متحضر بعيدا عن كل الظروف القاهرة اللي تعيق مسيرة هذا البلد العظيم.
الفنان قارئ المقام طه غريب من فرقة أنغام الرافدين، وهاي الفرقة في الحقيقة تراثية ومتكونة من 4 قراء مقام وهم نفسهم يعزفون على آلاتهم التراثية اللي هي الجوزة والسنطور والعود والإيقاع والرق. راح نقدم عدد من الأغاني التراثية، وعلى رأس أغنية للملا عثمان المصلي باعتباره هو عميد الموسيقى العراقية، وحنقدم مقام النهاوند هذا الوقت المخصص لنا اللي انطونا. الفرقة طبعا شاركت العديد من المهرجانات الدولية في أوروبا وأمريكا، وإحنا جينا هسه من جولة فنية من لندن وعدد من الدول الأوروبية.
انظر إلي وطيف علي، انظر إلي وطيف علي، إن لم تسعفني أكون شقي، وإن لم تسعفني أكون شقيا.
منار علي زين العابدين، والله احنا بالنسبة قسمنا قسم المركز الدولي للموسيقى والفنون، اي فاحنا مشاركتنا بالمهرجان العالمي تخص الاصدارات الكتب اللي صادرة عن دائرتنا، عن دائرة الفنون الموسيقية، وخصوصا بالذات المركز الدولي للفنون الموسيقية. فانت مثل ما تشوف يعني احنا عندنا يعني اصدار كتب، عندنا مجلة القيثارة، عندنا المهرجانات اللي هي مهرجان الكوبانشي، عندنا الفرق، يعني كل ما يعني يدور حول النشاطات المصادر والصدور هاي، يعني الكتب اللي صادر المجلات اللي مصدرها. فاحنا هسه مسوين عرض يطلعون عليه المشاركين بالمهرجان.
المناسبة نادرة يعني أن واحد يتمتع بلحظات يحتفل بها ويا العالم كله ويتمتع بثقافة بفن بالموسيقى هذه المناسبة اليوم العالمي للموسيقى. طبعا بالنسبة لنا نادرة لأنه الأوضاع هذه اللي حرمتنا من أن نعيش حياة عادية وحياة طبيعية. طبعا احنا نشارك بهالاحتفال وكما يقولون كلنا تطلع وامل بان يتجاوز بلدنا، يتجاوز العراق، يتجاوز العراقيين الاوضاع الصعبه القاسيه اللي يعيشها البلد، وتعود الحياه شيئا فشيئا الى وضعها الطبيعي، ونبدا نمارس كل ما يمارس الناس في البلاد الأخرى.
مايسترو عبد الرزاق العزاوي رئيس اتحاد الموسيقيين العراقيين. الحقيقة دأبت الأوساط الموسيقية في العالم كله على الاحتفال في يوم الموسيقى العالمي، وهو 1 تشرين الأول من كل عام بناء على قرار المجلس الدولي للموسيقى في منتصف الثمانينات. ومن ذلك الوقت أخذت اللجان الوطنية الموسيقية في كل العالم الاحتفال بهذا اليوم، والعراق طبعا كعضو في المجلس الدولي للموسيقى عن طريق اللجنة الوطنية العراقية الموسيقية أيضا يقوم باحتفال سنوي في هذا اليوم، وتقوم بدائرة الفنون الموسيقية بهذا النشاط الحقيقة في كل عام. وطبعا هذه السنة يعني وسنوات القليلة الماضية أيضا استمر الاحتفال في هذا اليوم رغم الظروف الصعبة والقاسية اللي نمر بها يعني في هذا الوقت. الموسيقى هي يعني حالة ثقافية مهمة جدا، والعالم يهتم بالموسيقى ويضع لها الاعتبارات الكافية لتنشيط الحركة الموسيقية في تلك البلدان، ونحن هنا في العراق الاهتمام يكاد يكون معدوما. على أي حال نحن نتمنى أن يكون هناك اهتمام من الدولة بصورة خاصة للموسيقى وللموسيقيين أيضا.
اليوم العالمي للموسيقى هو ليس مجرد احتفال، إنه عيد ينثر مباهجه وألوانه بين الناس والشعوب، وهو شاهد على تفرد الإنسان في حبه للإبداع والجمال. في ختام هذا العدد والذي خصصناه للاحتفال بيوم الموسيقى العالمي، لكم مني أحبة المستمعين كل الود وطابت أوقاتكم.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.